بسم الله الرحمن الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي كلام الإمام السعدي رحمه الله عن منزلة الإحسان في عبادة الله، ثم قال رحمه الله: نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان، صحبوا الخلائق بالجسوم وإنما أرواحهم في منزل فوقاني. فذكر رحمه الله في هذين البيتين منزلتين من منازل السائرين إلى الله تعالى، وصفتين عظيمتين مما يتصفون بها. المنزلة الأولى هي النصيحة للخلق، والمنزلة الثانية هي تعلق قلوبهم وانشغالها بالله تعالى عن الخلق. فنأخذ إن شاء الله في هذا المجلس المنزلة الأولى وهي النصيحة للخلق. فقال رحمه الله: نصحوا الخليقة، أي هذا من صفاتهم، النصح للخليقة أي للخلق جميعا، مسلمهم وكافرهم، بارهم برهم وفاجرهم، فينصحون للمسلم والكافر والعاصي والطائع والمستقيم وغير المستقيم، يبذلون النصيحة لكل أحد في رضا محبوبهم. وفي هنا بمعنى لأجل، أي نصحوا الخليقة لأجل رضا محبوبهم، فليس نصحهم للرياء والسمعة، وليس نصحهم لأجل إرضاء الخلق ولا لغير ذلك، وإنما نصحهم لأجل رضا الله. ليس نصحهم لأجل نيل شيء من الدنيا من مطامع أو مراتب ومنازل، بل كما قال الله تعالى عن كثير من أنبيائه أنهم قالوا: قل ما أسألكم عليه من أجر، أي ينصحون ولا يريدون أجرا، ويا قومي لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. فنصحهم لأجل رضا الله في رضا محبوبهم، أي لأجل إرضاء محبوبهم وهو الله جل وعلا، وليس لشيء آخر من الدنيا. وهكذا يجب أن تكون نصيحة الناصح لأجل الله تعالى ولأجل إرضائه، ولا يكون للخلق في إرادته نصيب أو للدنيا ونيل شيء من حطامها. نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان، أي نصحوهم بعلم ولم تكن نصيحتهم بجهل، وهذا من التنبيهات المهمة أن نصيحة الناصح لا بد أن تكون بعلم. وأما الذي ينصح بجهل فقد يكون نصحه خاطئا، قد يكون ما عليه أخوه الذي نصحه هو الصواب ونصيحته خطأ لأنه مبني على الجهل، فالنصيحة تكون بعلم، بالعلم والإرشاد أي التبيين والتعليم، ولا يجعل نصيحته ملتبسة غير واضحة، بل تكون النصيحة مبينة فيها إرشاد للمنصوح له، توضيح له، والإحسان فيها إحسان إلى المنصوح له، فيها رفق به، فيها صبر عليه، فليست نصيحة بتعيير وتوبيخ وشماتة. فهذه تنبيهات مهمة نبه عليها السعدي رحمه الله في هذا البيت. وكيف تكون نصيحة الناصح؟ قال رحمه الله: هذه حالهم مع الخلق أكمل حال وأجلها، فأبدوا لهم غاية النصح، وأحبوا لهم ما أحبوا لأنفسهم من الخير، وكرهوا لهم ما كرهوا لأنفسهم من الشر، فسعوا في إزالة الشر عنهم بكل ممكن، واجتهدوا في إيصال النفع إليهم بكل مقدور من أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وإطعام جائعهم وكسوة عاريهم، وإغاثة ملهوفهم وتعليم جاهلهم، وردع ظالمهم ونصر مظلومهم، واحتمال أذاهم وكف أذى أنفسهم عنهم. وهذا كلها من النصيحة. ومع ذلك، أي مع مخالطتهم للناس، نصحهم لهم، صبرهم عليهم، فصحبتهم لهم بالظاهر والجسم إلى آخره، وهذا سيأتي في الدرس الآتي إن شاء الله. فإذن هذه المنزلة وهي منزلة النصيحة للخلق، هذه الصفة من أعظم الصفات، ولا يتصف بها إلا إنسان مخلص، إلا إنسان يريد الخير، لا يقوم بالنصيحة على وجهها الشرعي إلا من عظم الإخلاص لله تعالى في قلبه، ومن عظم محبة الخير للناس في قلبه. لأن الناصح قد يؤذى، قد يساء إليه، قد يساء به الظن، لأن الناصح قد يحتاج في بعض الأحيان ينصح شخصا يحبه بما قد يكرهه ولا يريده، فلا يقوم بهذه النصيحة إلا إنسان يريد وجه الله جل وعلا. فهي عبادة عظيمة، بل جعلها النبي صلى الله عليه وسلم هي الدين كله، في قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. فالدين هو النصيحة مبتدأ وخبر، الدين النصيحة. فالنصيحة إذن هي الدين كله. وهي شأن أنبياء الله تعالى، كلهم جاءوا بالنصح للأمم، كم ذكر الله تعالى عنهم؟ ذكر الله تعالى عن نوح أنه قال لقومه وأنصح لكم، وعن هود أنه قال لقومه وأنا لكم ناصح أمين، والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته حين سأل الناس أنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قال نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجاء أنبياء الله تعالى بهذا الأمر العظيم وهو النصيحة للخلق. والنصيحة معناها كما يقول العلماء هي إرادة الخير للمنصوح له، إرادة الخير للمنصوح له. فالناصح في نصحه يريد الخير للمنصوح له. واشتقاق هذه الكلمة أيضا في اللغة يدل على ذلك، فقد ذكر العلماء علماء اللغة أن النصيحة مأخوذة من معنيين. المعنى الأول هو الملائمة بين الشيئين والمقاربة بينهما، فالملائمة بين شيئين مختلفين أو مقاربة بين شيئين متباعدين يسمى في اللغة نصحا. ولذا فالخياط في لغة العرب يسمى ناصحا. سمي الخياط ناصحا لأنه يقارب بين أطراف الثوب ويلائم بينها ويسويها. هذا المعنى الأول الذي أخذت منه النصيحة، وهو الملائمة بين أمرين والمقاربة بينهما. والمعنى الثاني أن النصيحة مأخوذة من التصفية والإخلاص، والذي يقال نصح فلان في صحبته لفلان. نصح أي أخلص وصف هذه الصحبة من كل شائبة. ويقال أيضا نصح العسال العسل، نصح أي صفى من شوائبه. العسل قد يكون في شوائب من بيوت النحل التي تجعل فيها العسل، أو من الوعاء الذي تجعل فيه النحل العسل، فقد تدخل في بعض الشوائب فيأتي صاحبه العسال يصفي تلك الشوائب. فهذه التصفية والتنقية تسمى نصحا. فإذا هذه الكلمة معناها في اللغة معنى عظيم، معناها تصفية وإخلاص، معناها مقاربة بين شيئين وملائمة بينهما. فالناصح بنصيحته يصفي نيته، يخلصها من كل شائبة، لا يكون في نيته شوائب أخرى، وهكذا الناصح بنصحه يريد أن يصفي هذا المنصوح وأن يخلصه مما فيه من شوائب. هكذا الناصح يريد بنصيحته أن يلم أمور المنصوح وأن يجمع شمله. فهي إذن عبادة عظيمة يعبر عنها العلماء بأنها إرادة الخير للمنصوح. هذا معنى النصيحة، أن يريد الخير لمن ينصحه. فإن هذا أمر يغلط فيه كثير من الناس، قد يأتي إنسان يزعم أنه ينصح وهو ليس في نيته ولم يدر في باله إرادة الخير لهذا المنصوح له، إنما يريد تقريعه أو توبيخه بذلك الشيء الذي نصحه فيه، وإما أن يريد فضيحته وهتك ستره بين الناس، وإما أن يكون في قلبه على أخيه إما حسد أو غل أو ضغينة في قلبه على أخيه، فيظهر هذا الأمر الذي هو إخراج ما في قلبه من الحسد أو الغل أو الضغينة على أخيه، يخرجه بصورة نصيحة ويزعم أنه ناصح وهو عاصي لله تعالى بذلك. فالنصيحة عبادة، وفعل هذا الفعل الذي هو التعيير معصية، الشماتة والتعيير معصية، وليس كل من ادعى النصح ناصح. قال الله تعالى عن إبليس أنه حلف لآدم وحواء أنه ناصح، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. يحلف ويدعي أنه ناصح وليس بناصح، لم يرد لهما الخير. فلا بد أيها الناصح أن تحاسب نفسك، نصيحتك هل تريد بها الخير لأخيك؟ هل تريد من أخيك أنه يتحسن حاله؟ هل تريد أن تقوم ما فيه من عوج؟ هل تريد أن تصوب ما فيه من خطأ وترده إلى جادة الحق؟ أو أنك تريد توبيخه وتقريعه بذلك الشيء الذي تزعم أنه نصيحة؟ أو أنك تريد تعييره وتأنيبه فقط وأنت لست بمريد للخير له؟ فهذا أمر يغلط فيه كثير من الناس. وقد ألف الحافظ ابن رجب رحمه الله رسالة هي ضمن مجموع رسائله، الفرق بين النصيحة والتعيير. ففرق بين الناصح وبين المعير. فالناصح لأخيه المسلم الدافع الأول له هو أن يريد الخير لأخيه الذي ينصحه بعد نية التقرب إلى الله والتعبد لله جل وعلا بهذه العبادة العظيمة، يكون الدافع له أن يرد أخاه إلى جادة الحق. أخوه على خطأ، يؤلمه أنه على خطأ، يريد أن يرد إلى الحق فينصحه بذلك ويراعي ما يكون سببا في قبول نصيحته. فهذا هو الناصح. وأما إنسان ليس في نيته ذلك أو يغالط السامعين أنه يريد الخير والله تعالى عالم بنية أنه لا يريد الخير، فهذا ليس بناصح بل هذا عاصي، ففعله هذا تعييره، شماتته، بأخيه وتعييره له هذا محرم. فإذن هذه صفة عظيمة من صفات الناصحين، من صفات السائرين إلى الله تعالى، النصيحة للخلق. لا تطيب نفوسهم أن يروا الناس على خطأ وأن يسكتوا، بل عندهم دافع عظيم يدفعهم إلى نصح الناس، يريدون أن يرجع الناس إلى الصواب، يريدون أن يصير الناس على الحق، أن يعملوا بالطاعة وأن يجتنبوا المعصية، أن يتركوا الخطأ وأن يأخذوا الصواب. هذه صفة من سيره إلى الله تعالى سيرا صحيحا. وهنا أمور مهمة لا بد أن يراعيها الناصح في نصحه حتى يكون نصحه مثمرا ويكون له أثره. فمن الأمور ما سبق التنبيه إليه، هو تصفية النية، إخلاص النية في النصيحة، أن تكون نيته إرادة الخير للمنصوح له، ينصح غيره وهو يريد الخير له. وهذا أمر مهم أن يجاهل الإنسان نفسه عليه. أيضا من الأمور المهمة التي يراعيها الناصح في نصحه أن يكون نصحه سرا، وهذا هو الأصل في النصيحة، أنها تكون سرا ولا يجهر بها الناصح، لا ينصح أخاه المسلم بين الناس. أولا لأن النصيحة سرا أدعى لقبولها، إذا نصح أخاه في السر يقبل غالبا، لا يأتيه الشيطان ويزين لأن أخاه عيره بين الناس، شتمه. بل يعلم أن أخاه صادق في نصحه له حين خصه بالنصيحة. إضافة إلى ذلك أن هذا هو هدي السلف، وقد ذكر ابن رجب رحمه الله آثارا وكلاما جيدا في كتاب جامع العلوم والحكم في شرح حديث الدين النصيحة عن كثير من السلف أنهم كانوا يجتهدون في النصح سرا. وجاء عن الشافعي رحمه الله بسند صحيح في الحلية لأبي نعيم أنه قال: من وعظك فيما بينك وبينه فقد نصحك، ومن وعظك على رؤوس الخلائق فقد عيرك. وهذه المقالة كان يقولها أكثر من واحد من السلف، جاءت عن معمر بن راشد أيضا وعن غير من السلف، أن النصح سرا هو النصح، وأن النصح على رؤوس الخلائق هذا شماتة وتعيير، وليس هذا بنصح يرجى قبوله من المنصوح له في الغالب. حتى قال القائل، وهي منسوبة هذه الأبيات إلى الشافعي: تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، وإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعطى طاعة. فالنصح يكون سرا، إذا رأيت أخاك على خطأ خذ بيده واجلس معه وانصح له، بين له خطأه، وأما الجهر بذلك والمقام لا يقتضيه فهذا والعياذ بالله قد يكون فيه نية غير صالحة، إما أنه يرائي الناس أنه ينصح، أو أنه وجد ثغرة يدخل بها على أخيه وفي قلبه على أخيه شيء من الغل أو الحسد فيعير أمام الخلاق زاعما أنه ناصح، وهذا من خطوات الشيطان التي يستدرك بها الإنسان. فالنصيحة حين تكون سرا أدعى للإخلاص، إلا إذا اقتضى المقام أن ينصح جهرا، كأن يخطئ بعض الناس خطأ وينتشر عنه، يشاع بين الناس خطأه ولا يمكن أن يصوبه هو، لأنه إذا أمكن أن المخطئ يصوب خطأه هذا أنفع، لو أمكن أن الناصح ينصح هذا الذي قد انتشر خطأه يقول له صوب خطأك وبين أنك أخطأت، فإذا حصل ذلك فهذا هو المقصود، أن يبين للناس الخطأ. وأما إذا لم يرجع عن خطأه ولم يبين ما أخطأ فيه واستمر على الخطأ وانتشر خطأه بين الناس واضطر إنسان إلى بيان خطأه فهذا أمر مشروع، لأن هذا الخطأ صار منتشرا ومصلحة عموم المسلمين أولى من مصلحة هذا المنصوح بمفرده، كونه يراعي مصلحة المسلمين عامة أولى، فهذا حال مستثناء، وإلا فالأصل في النصيحة أنها تكون سرا. أيضا من الأمور المهمة في النصيحة ما أشار إليه السعدي في هذا البيت، أن تكون النصيحة بعلم، لا ينصح بجهل، أن تكون بإرشاد وتبيين، لا يجعل نصيحة غامضة. بعض الناس يأتي ربما ينصح نصيحة في مجلس عام، في محاضرة، في كتاب، ثم بعد ذلك يعير أخاه أو يذكره فيقال لماذا لم تنصح، يقول قد نصحته، وربما حين تكلم بتلك النصيحة التي ليست مبينة لم يفهم المنصوح ذلك ولم يدري بتلك النصيحة، فالنصيحة لابد فيها من تبيين، تبين لأخيك الخطأ الذي أخطأ فيه، ولابد فيها أيضا من إحسان، من رفق، لا تكون نصيحة بشدة وغلظة كأنه يأمره أمرا، بل يجعل نصيحة برفق بالمنصوح وأنه يريد له الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، أي أن الثمرات التي يجعلها الله تعالى ناتجة عن الرفق ويعطيها الله تعالى في الرفق أعظم من الثمرات التي تكون مع العنف. وأيضا الأجر، يعطي الله تعالى من الأجر في الرفق ما لا يعطي من الأجر في العنف. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كم رفق بأناس حين كاد بعض الصحابة أن يغلظ لهم، رفق بمن بال في المسجد، رفق بمن تكلم في الصلاة، رفق بمن جاء يريد أن يزني يستأذن في الزنا، رفق بهم، فأثمرت تلك النصيحة التي كانت برفق. فالنصيحة تكون من الناصح برفق وإحسان إلى المنصوح له. أيضا من الأمور المهمة ألا يجعل الناصح نصيحته مشروطة بالقبول، فبعض الناصحين يأتي ينصح بشرط أن تقبل، وربما كانت نصيحة التي ينصحك بها خطأ، وإذا لم تقبل أقام الدنيا عليك لأنك لم تقبل نصحه الذي هو خطأ. فالنصيحة عبادة وديانة وليست أمرا أو قرآنا منزلا أو حكما يجب اتباعه. فالنصح لأخيك المسلم واجب أن تنصح، فإن قبل فالحمد لله، هذا الذي تريد، برئت ذمتك وصلح حال أخيك، كما قال الله تعالى عن الذين نصحوا أصحاب السبت لما قال لهم بعض الناس لماذا تنصحونهم، قالوا معذرة إلى ربكم، براءة للذمة، ولعلهم يتقون، لعلهم ينتفعون بهذه النصيحة. فهذا الذي يكون عليه الناصح، نصيحته يبذلها لأخيه، فإن قبلها فهذا هو المراد، وإن لم يقبلها فقد برئت ذمته أمام الله وليس عليه منه. فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حزم رحمه الله في كلام جيد لا في مجموع رسائله، قال ومن نصح، أي بمعنى كلامه، بشرط القبول فهو ظالم لا ناصح، وهو طالب طاعة لا مؤد حق أخوة وديانة. قال وليس هذا شأن الأخ مع أخيه، بل هذا هو شأن الراعي مع رعيته والسيد مع عبيده، أن يأمرهم بشرط القبول. ليس هذا شأن الأخوة وشأن النصيحة، هذا شأن السيد مع العبيد، شأن الراعي مع الرعية. لكن الناصح هو متعبد لله تعالى بذلك، متدين، فلا تكون نصيحة مشروطة بقبول الناصح، لإما أن تقبل مني ما أنصحك به وإلا أنت لا تقبل النصح. وقد يكون كما سبق هذا الناصح مخطئا في نصيحته تلك، والصواب مع المنصوح له. وهذا غالبا إنما يكون إذا ضعفت النية الصالحة في النصيحة، أما النية الصالحة الصادقة في النصيحة فإنها لا تحمل على هذه الإرادة، بل الناصح متعبد لله تعالى بالنصيحة، يريد القيام بهذا الواجب ونفع أخيه، وإن لم يقبل منه برئت ذمته. فهذه كما هي عبادة عظيمة وطاعة جليلة، بل هي الدين كله، كما سبق أن الإنسان يراعي فيها أمورا مهمة في نصحه للخلق. فإذا هذه صفة عظيمة ينبغي للإنسان أن يجاهد نفسه عليها، فشو النصيحة في الناس والله إنه فشو الخير، النصح يفشو فيه الخير ويحصل من ورائه الخير الكثير، إذا فشى التناصح بين الناس بضوابطه الشرعية. وأما الكتمان وعدم بذل النصيحة ويرى الإنسان الخطأ والمخالفة للشرع ولا ينصح، فهذا مخالف لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ومخالف لما كان عليه السلف. وهكذا النصح بغير ضوابط الكتاب والسنة وما جاء عن السلف أيضا مخالف، كنصح الخوارج وطريقتهم في النصح، صار مفسدة أعظم من الخطأ الذي يوجد. قد بين السعدي رحمه الله كيف تكون النصيحة، كل ما ذكره من النصيحة: أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، إطعام الجائع، كسوة العاري، إيصال النفع لهم بكل مقدور، تعليم الجاهل، ردع الظالم، نصر المظلوم، احتمال الأذى، كف الأذى عن الناس، كل هذا من النصح. النصح كما سبق هو من نفس تريد الخير، هو من قلب امتلأ بحب الخير للناس. النصح هو من قلب عظم فيه الإخلاص لله جل وعلا فحمله على ذلك، وإن حصل له الأذى وإن حصلت له الإساءة إلا أن ما في قلبه من الإخلاص لله جل وعلا وإرادة الخير للناس يحمله على بذل النصيحة والقيام بهذه العبادة العظيمة. فإذا كان المسلم متصفا بذلك فهذا مما يدل على أن سيره إلى الله تعالى سيرا صحيحا يوصله إلى الله. ثم ذكر بعدها كما سبق التعلق بالله وبطاعته وعبادته، وسيأتي إن شاء الله. أخ يقول: هناك مصاحف صرفت للمعتمرين وهم في الطريق مكتوب عليها وقف لله تعالى بدون تحديد مكان الوقف، فهل يجوز توزيعها لأشخاص لغرض الانتفاع بها؟ نعم يجوز ذلك، وإذا وزعها لغرض الانتفاع بها لا تزال وقفا، فمعنى أن وقف لله أنه لا يجوز بيعها ولا يجوز المتاجرة بها، ولكن هي وقف. فلو أنفقها أو وزعها لطلاب العلم أو لأناس من المسلمين يقرؤون فيها هي لا تزال وقفا، لم تخرج عن كونها وقفا. فالوقف عام شامل، أن يكون وقفا لمسجد، وشامل لأن يكون وقفا على طلاب العلم، أو يكون وقفا لعامة المسلمين ونحو ذلك. الوقف أعم من أن يكون على مسجد أو مكتبة أو نحو ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.